بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته أو أحكام حال بعض ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته. تقدم في الدرس السابق أن الكلام في مسألة تقليد الميت تارة من حيث الابتداء وأخرى من حيث الاستمرار والبقاء، والمصنف لم يفصل من جهة الاختيار النهائي، حيث ذهب إلى عدم جواز تقليد الميت مطلقا، ولكن في مقام الاستدلال حيث هناك من فصل وكانت الأدلة على كل شق تختلف عن الأدلة الأخرى من حيث الجواب فصل المصنف، فشرع أولا في مناقشة الأدلة التي ذكرت لجواز تقليد الميت ابتداء. والدليل الأول كان هو الاستصحاب، وصورنا كيفية الاستصحاب في الدرس السابق بأن هذا المجتهد حال حياته كان يجوز تقليده، وبعد الوفاة نشك فنستصحب بقاء جواز التقليد. أشكل المصنف على هذا بأن المستصحب لابد أن يكون هو الرأي أو الفتوى، فتوى المجتهد أو رأي المجتهد، والرأي المجتهد قائم به، والموت انعدام للمجتهد والإنسان والفرد. وإذا عدم الشخص انعدم رأيه وانعدمت فتواه، وحينئذ ليس هناك شك في بقاء الفتوى أو الرأي كي نشك فنستصحب، وإنما هناك علم بزوال الموضوع فلا مورد للاستصحاب. هذا تقدم في الدرس السابق. إن قلت من باب الدفاع عن الدليل ورد مناقشة المصنف، هناك حكم للميت نظير ما نحن فيه، وقد حكم الفقهاء فيه بالاستصحاب من قبيل جواز نظر المرأة لزوجها بعد وفاة الزوج، وادعوا أن هذه المرأة كان يجوز لها النظر لزوجها حال حياته، ثم بعد موته نشك هل يجوز لها النظر أو لا، فنستصحب بقاء جواز النظر. ولم يشكل أحد من الفقهاء في مسألة الاستصحاب هذه، وإنما بنوا عليها وأثبتوا هذا الحكم وأمثال هذا الحكم اعتمادا على الاستصحاب، فلما لا يكون ما نحن فيه من هذا القبيل، فنثبت أن الرأي والفتوى يجوز البقاء عليها بعد الوفاة كما كانت حال الحياة. قلت يجيب المصنف: فرق بين المقامين لاختلاف الموضوع في الحكمين، إذ ليس الكلام بلحاظ الميت مطلقا، يعني بلحاظ أحكام الميت مطلقا، وإنما بحسب الحكم الذي يراد استصحابه. إن كان موضوعه باقيا فيستصحب، وإن كان موضوعه زائلا منتفيا فلا يجري الاستصحاب. وما ذكر كناقض وهو جواز النظار موضوعه بدن الرجل أو بدن الزوج، فإن القضية بكمالها أو بشكل كامل يجوز النظر من الزوجين لبدن الآخر، يجوز لكل من الزوجين النظر لبدن الآخر، فالموضوع لحكم جواز النظر هو البدن. ولا ريب أن الموت والحياة من الأحوال المتعاقبة المتواردة على البدن، وبعبارة أخرى أن البدن بما هو بدن لا يتقوم بالحياة، ليقال بعد الموت انتفى البدن، لا معنى لذلك. أما التقليد فموضوعه رأي المجتهد، رأي زيد، إذ القضية بتمامها قول المجتهد منجز ومعذر، كما في الأمارة حج، قول المجتهد حج، فالموضوع هو قول المجتهد. ولا ريب بحسب البيان السابق أن الرأي يتقوم بشخص الإنسان، بشخص الرائي أو صاحب الرأي، فإن الرأي هو علم من علوم ذاك الشخص المجتهد، والعلم قائم بالعالم، أي أن العالم مقوم لعلمه من باب شنو؟ الجوهر والعرض. وموت الشخص، موت المجتهد بحسب نظر العرف انعدام للروح وانعدام للعالم، فيلزمه انعدام جميع أعراضه وما يتقوم به. ولا يمنع من ذلك كون الموت ليس إعداما بنظر العقل والدقة الفلسفية، لأن المدار في الاستصحاب على النظرة العرفية، وبما أن العرف يرى أن الموت إعدام فيلزمه أن العرف يرى انعدام الرأي بالموت، فيكون الموضوع منتفيا ولا يجوز البقاء على تقليده بالاستصحاب لعدم تمامية أركانه.
موضوع جواز التقليد هو استفتاءات المجتهد، صحيح؟ يعني آراء وما يطلب.
نعم.
فيجوز لي الأخذ بفتوى السيستاني مثلا.
خل تكمل هاي لعله هو هذا اللي بالكم. إن قلت يكفي في التقليد الرأي حدوثان كما في الرواية، فالرواية عندما يتحدث بها الراوي يؤخذ بها وتنقل عنه حتى بعد موته، والفتوى ثبتت لها الحجية كما ثبتت للرواية. فلما لا يكفي في حجيتها بقاء وحدوثا حدوثا وبقاء؟ فلما لا يكفي في حجية الفتوى حدوثا وبقاء حدوث الرأي؟ واضح المقصود بهذا العبارة الأخيرة؟ نعم. لما لا يكفي في بقاء حجية الرأي أو في حجية الرأي ماكو بقاء، لما لا يكفي في حجية الرأي حدوثا وبقاء حدوث الرأي؟ للرأي حدوث وبقاء، يعني عندنا الرأي شو الرواية، خلينا نقول الرواية حدوثا يعني شنو؟ أن يتكلم بها الراوي، كان زرارة قال سمعت الإمام قال كذا وذكرنا الرواية، هذا حين التحدث بها. تفضل شيخ تفضل. هذا حين التكلم والتحدث بها شو يسموها؟ صدورها، حدوثها، وقوعها، هذا حدوثا. بقاءها يعني شنو بقاءها؟ يعني تبقى بحكم الموجودة حتى لو سكت ومات، انتفى، مرض، كذا، راح بعد الراوي، تبقى الرواية. فحجية الرواية، حجية الرواية ثبتت بقيد الحدوث أو بقيد الحدوث والبقاء، بقيد البقاء شنو؟ حجية الرواية بقيد الحدوث، يعني بمجرد حدوثها، بمجرد أن تكلم بها الراوي ثبتت لها الحجية وانتهى. إلا اللهم إذا ثبت يعني بنحو الأثر الرجعي أنه مثلا كان حينما تكلم ليس بثقة، كان كاذب وضاع، كذا، بعد تسقط الحجية. لا، على فرض كامل الشروط موجودة إلا أنه مات، لا تؤثر على حجية الرواية. لماذا؟ لأن الذي أخذ في حجية الرواية هو وجودها، وجود الرواية حدوثا، لا حدوثا وبقاء. في المجتهد، في الرأي، ما الذي ثبت؟ كلامكم كأنه يقول نريد إثبات الحجية للرأي حدوثا وبقاء، يعني لابد أن يكون الرأي والفتوى موجودة حدوثا، بأن استنبط وقال الحكم المعين، وذلك الرأي يبقى موجودا، متى ما كان موجودا فهو حجة، متى ما عدم انتفت حجيته. لماذا هذا التفريق؟ الرأي والفتوى كالرواية، وبما أن الرواية اكتفينا في حجيتها حدوثا فقط لبقاء الحجية حدوثا وبقاء، والرأي قلتم بأنه لابد من الرأي، لابد من بقاء الرأي بعد حدوثه. واضح إن شاء الله؟ قلت يجيب المصنف لا يمكن الالتزام بذلك للفرق بين الرأي والرواية، فالرأي حدسي والرواية حسي، والقرائن على الاختلاف كثيرة، فإن العرف يفرق بين الرأي كحك كقضية استنباطية حدسية متبنات، وبين الرواية كأمر حسي منقول. القرينة الأولى عند الجنون، لم يتوقف أحد في الاستمرار بنقل روايات الراوي التي قالها قبل الجنون، حينما كان عاقلا تكلم بروايات نقلت عنه ثم جن، لم يتوقف أحد في نقل رواياته التي قالها حال العاقل حال عدم جنونه وإن كان مجنونا، بينما الرأي والفتوى خلينا نرتب عليها أثر قبل ما ننتقل للفتوى. وهذا بنظر العرف أن الرواية موجودة بوجود استقلالي بعد صدورها، فجنون الراوي لا يؤثر، بخلاف المجتهد فقد أجمعوا على أن المجتهد إذا جن سقطت فتواه عن الحجية، بعد حي موجود لكنه أصابه الجنون، أجمعوا على عدم العمل وعدم حجية فتواه. لا هي السابقة بعد لاحق هو ذا جن. اي طبعا يقولون هذا سقط عن الحجية. نعم تعدل
اعدل واضح شغل، لكن اعمال اللي قمت فيها
لا. بعد هذا ترجع للمسألة تقدمت انه ذكرنا اذا صار اكو عدول او صار مات او مثلا انتقض شرط وانتقلت الغيرة تقدم عندنا هيك بحث.
عفوا هذا مختلف شيخنا، المفروض انه اعلم والمفروض انه كيت 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 الى اخره، جميع الشروط متوفرة الا انه حصل له عارض وجن.
أقول عدناك فصل تقدم رجعوا بس قولوا إذا اضمحلة، ما عدنا فصل إذا اضمحلة ضيفوا لها وياها إذا اضمحلة، بمعنى مات أو جن أو فقد شرطا أو مات، إذن يكون حطون لي نفس الكلام ذا كله يجي. القرينة الثانية عند تبدل الرأي، فرق العرف والعقلاء بين المقامين أيضا، فالراوي يقبل منه الرأي والرأي الآخر كما لو نقل المتعارضات والمتناقضات، سواء كان في زمن واحد أو أزمنة متعاقبة، عن إمام واحد أو أئمة متعددين، فإنه مقبول وتنقل الرواية ومعارضها. ومعارضها مو هاي واو معية، وهم ممكن يصير عطف مفعول به. شيخ عباس ما له خلق لهالسوالف هسه. نعم. وهذا يعني أيضا أن العرف يرى كل رواية في نفسها حجيتها بنحو الاستقلال عن غيرها. أما المجتهد فلو عدل في رأيه يترك الرأي السابق ويسقط عن الحجية بالاتفاق. مو هذا الآن هم موجود، إذا عدل عن رأيه هم نبقى الواحد يقول لا أنا أريد أقلد فلان برأيه السابق. أكو من يقول بهذا؟ أبدا، إجماع الفقهاء على أن المجتهد إذا عدل في رأيه سقطت حجية الرأي السابق. القرينة الثالثة قلة الضبط في الراوي والمجتهد، أثرها يؤثر في المجتهد دون الراوي، كالنسيان والخلط، فإن الراوي إذا نسي أو صار مخلطا بين الروايات أو بين الأئمة القائلين أو بين مشايخه، أو نسي بعض الروايات، لا ريب أنه لا يؤثر على نقولاته السابقة، رواياته السابقة. نعم، يتوقف من حين قلة ضبطه. أما المجتهد فبمجرد عروض التخليط عليه قلة الضبط كالتخليط والنسيان والسهو ونحو ذلك سقطت حجيته مطلقا في آرائه السابقة واللاحقة. هنا أكو لاحقة شيخ، مو مثل الجنون، جنون ما عندنا لاحقة، لكن في مثل هذه الحالة لا ممكن عنده فتاوى لاحقة، بس هو نسيان خلط مرة يصير طبيعي يطلع فتوى أو ينقل فد شيء، مرة يصير عنده هيك. وهذا هذه أيضا شاهد ثالث أو قرينة ثالثة على أن حجية الرواية في نفسها مستقلة عن بقية الروايات وعن الراوي، بينما بالنسبة للمجتهد حجية الرأي متعلقة بحال المجتهد. من هذا يتضح أن الرأي والفتوى يتقوم بالنفس الناطقة العاقلة، هاي العاقلة إشارة إلى الفعلية، فما دام الشخص عاقلا بالفعل فرأيه حجة، فإذا مات انعدم رأيه بموته. من هذه الفوارق يتضح عدم صحة مقايسة الرأي بالرواية. قال: ولا ينافي ذلك، ذلك هذا شنو؟ عدم صحة الاستصحاب. ولا ينافي عدم أو عدم صحة الاستصحاب صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه. نفس الكلام بالنسبة لطهارة والنجاسة، موضوع عن البدن، فإن ذلك إنما يكون، فإن صحة الاستصحاب إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفان، ما يصح استصحابه الأمور التي يشك ببقائها لكونها باقية لكن طرأ تغير عليها بحيث لا تتقوم بالحياة، بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضها واقعا، اللي هو هذا يصير مورد الشك، يعني نحتمل أن الحياة لها دخل في بقاء ذلك الحكم فنستصحب، أما إذا علمنا بأن الحياة مقومة فلا يصح الاستصحاب حينئذ. وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعا، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا. وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرفي بانعدام موضوعه، وهو ذات الشخص اللي هو بنظر العرف الروح والشخص والنفس واحد، ويكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم بنظر العرف. أما أنا أدلتكم الفلسفية المعدوم لا يعاد كذا، هذا بعد بالعرف ما ملتفت إليه لتجرده. وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه وحسبان أهله أنها غير باقية، وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها. واضح هذا العبارة إن شاء الله؟ زين، هو بنظر العرف يقولون الروح منعدمة لو باقية، مسوون ثوابات ويقولون الليلة تجي، فشنو ليش المصنف يقول؟ خب، لا يقال نعم
الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه، إلا أن حدوثه حدوث الرأي في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية. فإنه يقال في مقام الجواب: لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد، ولذا لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا. إحنا جمعناها كشواهد وقرائن، راح تفضل. هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي. إلى هنا تم من المصنف مناقشة الاستصحاب بلحاظ الشق الأول من الدعوة، وهي الاستصحاب بلحاظ التقليد الابتدائي. وأما بلحاظ التقليد الاستمراري، يعني كان زيد يقلد المجتهد ثم مات، فهل يجوز له أن يبقى عليه أو لا؟ هل يمكن إثبات جواز بقاء التقليد بالاستصحاب أو لا؟ أولا، إن استصحبنا الرأي أو جواز التقليد أو حجية الفتوى فيأتي فيه ما تقدم من تقومه بالروح، فلا مجرى للاستصحاب. يعني قبل هذا إذا تريد تخلف العبارة، يقع الكلام من المصنف في تنقيح ما هو الذي يستصحب، ما الذي نريد استصحابه. إن كان المستصحب هو الرأي أو جواز التقليد أو حجية الفتوى، هذه الأمور جميعا يأتي فيها ما تقدم في الشق الأول. واضح شعر العبارة؟ ثانيا، قد يقال يمكن استصحاب الأحكام الفعلية التي ثبتت في حق المقلد قبل موت المجتهد، بمعنى أن هذا المقلد كان يعمل بفتوى المجتهد حال حياته كصلاة الجمعة، فصار حكم صلاة الجمعة في حقه في عهدة هذا المقلد حكما فعليا، وجوب صلاة الجمعة في حقه حكم فعلي. بعد وفاة المجتهد نشك هل هذا الحكم الفعلي لا زال فعليا في حقه في عهدته أو لا، فنستصحب بقاء. نستصحب بقاء ذلك الحكم الفعلي، يعني طبعا ما نستصحب الفعلية وإنما نستصحب حجية ذلك الحكم الذي كان فعليا في حقه، وبه يمكن القول بأن تقليد الميت بقاء أو استمرارا حجة بالاستصحاب بهذا التصوير. بعد التفتوا يا هنا قبل ما ننتقل، هنا راح يصير عندكم واضح التفصيل اللي عند بعض الفقهاء اللي يقول شنو يجوز البقاء على تقليده فيما عمل به، ما تعلمه. بعضهم يقول ما تعلمه على دليل آخر، على توجيه آخر، لكن البعض يقول الفتاوى التي عمل تعلمها وعمل بها يجوز البقاء، أما التي لم يعمل بها مو إلا مستحدثة، لا أحكام كانت هو أفتى بها بس ما كنت مبتلى بها، أنت ما رحت للحج بحال حياته فما عامل أنت بمسائل الحج، عامل بأعمال أمور الصلاة وصوم وغيره، صار الحج يعني رحت للحج وهو ميت يصير تعمل بالحج برأيه؟ لا. واضح إن شاء الله؟ إن قلت كذلك يأتي في المقام اختلاف الموضوع. فكان حيا مقوما لذلك الحكم، وبعد موته يزول ذلك الحكم. واضح الإشكال؟ أي قلت الموت والحياة بالنسبة لرأي المجتهد موضوع، الموت والحياة بالنسبة لرأي المجتهد موضوع، أما بالنسبة للحكم الشرعي فليسا موضوعا وإنما علة، أو قل حيثية تعليلية لثبوت الحكم.
بالنسبة للحكم المقلد
مش شرعي. هذا مثل وجوب الجمعة. وجوب الجمعة، التفتوا ياي، أنتوا ما سألتوني شنو الفرق بين الحكم وبين رأي المجتهد؟
الحكم أنه وجوب الجمعة بالنسبة للمكلف،
ورأي المجتهد؟
رأي المجتهد أنه أفتى بوجوب الجمعة. فمن جهة مرة ننظر من جهة المجتهد، مرة ننظر من جهة المقلد.
فوين الفرق؟
من جهة المقلد صار حكم فعليا،
فهو هو هو رأي المجتهد في شيء آخر غير الحكم؟
نعم.
شنو؟
على اعتبار أنه قامت الحجية على جواز تقليد هذا المجتهد، فآراء المجتهد صارت حجة عليه، فالحجية غير شيء، الحجية ثبتت للرأي.
يعني هو أنا جاي أسأل، الرأي حجية واضح، حجية تثبت الثانية، لكنه الرأي قلنا ما يصير، بينما الحكم قلنا ماكو مشكلة يبقى. شنو الفرق بين الرأي والحكم؟ لحظة، الحكم الشرعي موضوعه المكلف، زيد تجب عليه الجمعة، أما فتوى المجتهد فهو حكم كلي تثبت له الحجية بما هو أمارة. زيد فيقال مثلا وجوب الجمعة حال الغيبة حج، مبرئ، منجز، معذر. إذا توفرت الشرائط في زيد تنجز الحكم في حقه، صار هو الموضوع. طب هذا الموضوع، هذا الحكم الذي ثبت في عهدة زيد، ما هو سببه؟ ما هي علته؟
علة ثبوت الحكم؟
أي رأي المجتهد، رأي المجتهد الذي هو متقوم بحياته علة ثبوت الحكم. فإذا مات المجتهد زال رأيه بموته، زالت الحيثية التعليلية، أما الحكم فيبقى في عهدة، أو يبقى لبقاء موضوعه. واضح إن شاء الله؟ وعليه يمكن استصحاب الحكم فيقال بجواز تقليد الميت استمرارا
لبقاء موضوعه الذي هو المكلف.
نعم، وحياة المجتهد حيثية تعليلية لا تؤثر، إلا أن المصنف يناقش ولا يرتضي هذا. وحاصل كلامه اولا، لا بعد هو مو كملنا الدليل. الدليل هو شنو؟ الاستصحاب جاري بلحاظ الحكم. إن قلت قلت عمقنا نقحنا كذا. الآن كمل آخر شيء شنو قلنا؟ يمكن الاستناد للاستصحاب في إثبات جواز تقليد الميت استمرارا أو بقاء. نقطة رصد. مصنفنا شو تقول؟ قال لا أنا ما أقبل. فراح نقول شنو بعد ما كملنا الدليل؟ المصنف يناقش في الدليل بالآتي. أولا هذا الاستصحاب لا يجري لعدم اليقين السابق، فإن الحكم الفعلي في ذمة المكلف إن ثبت من طريق الفطرة وحكم العقل فليس هناك يقين بحكم شرعي، وإنما غاية ما هناك يقين المنجزية والمعذرية.
الحكم إن ثبت من طريق الفطرة العقل
احنا منين ثبتنا حجية فتوى المجتهد؟ مصنف منين ثبتها؟
من الفطرة.
مصنف يقول انا ثبتتها من يا دليل، بس مع ذلك هو راح يجي شق كله، بس يقول احنا من فتوى المجتهد التي هي حيثية تعليلية. سلمنا لكم هذا ما دخل بها المصنف، حيثية تعليلية أو سبب لثبوت الحكم الشرعي في ذمة المكلف. هنا المصنف يجي يناقش، وين يناقش؟ يقول أركان تشرح تستصحبون الحكم الشرعي الفعل الذي في عهدة وفي ذمة المقلد المكلف زيد مويتشي. يقول لابد من يقين سابق وشك لاحق. شك لاحق أكو، يقين سابق أكو، بل نقول إيه كنا متيقنين. نقول متيقنين بماذا شيخ أمير؟ بما المتيقن؟ بالحكم الشرعي. من قال هناك حكم شرعي؟ فتوى المجتهد هل تعطي حكما شرعيا؟ يقول إيه نعم. ليش ما تعطي حكم شرعي؟ يقول لا بها تفصيل. حجية المجتهد ثبتت من بمعنى ماذا؟ بمعنى الفطرة. نثبت دليلها من ما هو؟ إذا كان من الفطرة واللي هو بالتالي يتحول يصير إلى الضرورة العقلية، العقل يجي يثبت الحجية باعتبار الفطرة. أن العقل لا يثبت حكم شرعي، ليس من شأنه إثبات الأحكام الشرعية العقل، وإنما غاية ما يثبته تنجيز وتعذير. إن جئت بصلاة الجمعة وتبين الواقع هو الجمعة فهي منجزة عليك، وإن تبين أنها الظهر فأنت معذور من الجمعة. أكثر من هذا ما ينطي حكم العقل. صار واضح إن شاء الله؟ ثانيا وإن قلنا بأن جواز التقليد ثبت بدليل النقل، مو بالنقطة الأولى قلنا إذا عقلي فقد تنجيز وتعذير، الآن يقول إذا عقل شو إذا نقلي، فغاية ما يثبت بالنقل هو أن فتوى المجتهد أمارة على الواقع وطريق محض للواقع. وبما أننا نقول مصنف الكلام، وبما أننا نقول بأن حجية الأمارات بمعنى المنجزية والمعذرية، فأيضا غاية ما نعلمه ما نتيقن به هو حجية التقليد أي المنجزية والمعذرية. وبعد الموت لا موضوع لهذا الحكم كي نستصحبه، أي لم نعلم بوجوب الصلاة كي نستصحب وجوبها المتيقن، لأن المتيقن هو خصوص المنجزية والمعذرية. إذن لا يجوز الاستصحاب سواء قلنا بحجية التقليد من باب الفطرة وحكم العقل، أم قلنا بحجية التقليد من باب النقد والأمارات.
ما يمتلك واحد هنا يقول أنه نستصحب المجدية والمعتزلة في السابقة؟
لا،
يعني هاي كانت بالنسبة لي أنه وجوب الجمعة كان منجز ومعذر بالنسبة لي سابقا، فأنا الآن بعد موت الفقيه أستصحب حكم موجود وأستصحب.
جيد، خلينا نطبق العبارة. قال: وأما الاستمرار فربما يقال بأنه مقتضى استصحاب الأحكام التي قلده فيها، فربما يقال بأنه مقتضى استصحاب الأحكام، فنستصحب الأحكام التي عمل بها، فإن رأيه وإن كان مناطا علة سببا لعروضها وثبوتها وحدوثها، إلا أنه عرفا من إلا أن شنو رأي المجتهد، إلا أن رأي المجتهد عرفا من أسباب العروض والثبوت لا من مقومات الموضوع والمعروض، فيجري الاستصحاب. ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا، ما عدنا يقين بحكم شرعي، وأساسا سابقا عدنا حكم شرعي، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل ومقتضى الفطرة كما عرفت فواضح، فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصاب المجتهد ذلك الحكم من التكليف والعذر فيما أخطأ وهو واضح. وإن كان بالناقل فكذلك، يعني كذلك لا يقين لنا بحكم شرعي، وإنما فقط تنجيز تعذير على ما هو التحقيق من أن مقتضى الحجية شرعان، ليس إلا ذلك، يعني ليس إلا جعل المنجزية والمعذرية، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها. إحنا ما نبني على ماذا؟ على أن حجية الأمارات من باب جعل حكم مماثل وجعل علمية ومشاكل، وإنما نبني على أنها شنو منجزية ومعذرية. هنا المصنف راح يواجه معضلة عويصة جدا،
بناء على مبنى
إذا كانت الأمارات حجيتها من باب التنجيز والتعذير فقط، هذا يعني عدم جريان الاستصحاب في كل الأمارات أيضا، يعني إذا أجت بينة وأخبرتني بأن هذا الماء نجس، خب يعني شنو ثبتت حكم شرعي بالنجاسة لو ثبت التنجيز والتعذير؟ فكون هم أنا ما أقدر أستصحب، إيش تستصحب؟ حكم شرعي؟ ماكو حكم شرعي. تنجيز وتعذير؟ أنقل لما لا نستصحب المنجزية والمعذرية؟ المنجزية والمعذرية متعلقها السابق نفسه قبل الشك، لأن المنجزية والمعذرية حكم عقلي فعلي دائما في آن تيقنه مع متعلقة، أما في حالة الشك ماذا أستصحب؟ أستصحب يعني من قبل راح تستصحب حكم لزيد الثبت لعمر المشكوك، واضح؟ فلا قائل بأن الاستصحاب يكون للتنجيز والتعذير. المصنف هنا واجه هذه المشكلة، وهو التفت إليها وعقد لهذا المطلب علاجا تحت عنوان التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. قال: لا إنشاء الأحكام فلا مجال للاستصحاب ما قلده لعدم القطع به بالحكم سابقا إلا على ما تكلفناه، هو يقول في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع، واضح إن شاء الله، ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق. هذه العبارة رادلها واحد درس كامل، محلها مو محلها، دليل على شنو، ليش قدم هنا، شنو دخله، لذلك احنا شنو باعتبار نريد ننهي، فالى هذا هاي العباره نقول خطا من المصنف، افضل الحلول اشتباه من المصنف، خطا من المصنف واقحمها فيما في غير موضعها، انتهى المطلب بس خلاص. واما بناء
العبارة إلا على ما تكلفنا؟
لا لا، ولا دليل على، طبعا هاي على ما تكلفنا، فلا مجالس أصحاب ما قلنا لا إلا هذه واحد، هي ثلاثة دروس مو درس مو واحد، أنه هون نروح نجيب التنبيه وطبقه في المقام، نستذكر التنبيه ونطبقه في المقام، نجي نشوف كيفية الاستصحاب على رأي المصنف وين مورد التكلف، لأن هاي مسألة في تطبيق يعني في كل مباني المصنف، في كل حالات المصنف وإفتاءاته هاي معمول بها، انه على ما تكلف يجد الصحاب ولا شلون. مع ذلك في الاصول العمليه ما قدر يمشي مبنى بالتنجيز والتعذير وعدل الى جعل الحكم مماثل بعد هاي مال هنا.
لا
اي لا
بعد هي الخطا
شيخنا، هاي العباره قوله ولا دليل على حجيه رايه السابق في اللاحق، هذه اشتباه، اسلم الحلول واسرع البحوث. واما بناء شروع من المصنف في رد الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل، إذا فرض المصنف يقول أنا باكر عدلت وقلت بمن بجعل الحكم المماثل، هل يجري الاستصحاب وأقول بجواز البقاء على تقليد الميت لأني أبني على جعل الحكم بناء على جعل الحكم المماثل، أكو حكم شرعي ومتيقن فأستصحبه، المصنف يقول لا، كذلك لا أقبل بيانه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.